else that I felt ill like or within. When I opened it, I'm sure that it's not so bad. I'm not enough. I'm not enough.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فهذا مواصلة شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم من تأليف الحافظ أبي القاسم هبة الله بن الحسن اللالكائي رحمه الله رحمة واسعة. ولا زلنا في سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ثواب من حفظ السنة وأحياها ودعا إليها. قال رحمه الله تعالى: وأخبرنا عيسى بن علي قال حدثنا عبد الله بن سليمان الأشعث قال حدثنا كثير بن عبيد ومحمد بن المصفى الحمصي قال حدثنا بقية بن الوليد الحمصي عن عاصم بن سعيد المزن عن معبد بن خالد عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحيا سنتي فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة. عن عاصم بن سعيد المزن عن معبد بن خالد عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحيا سنتي فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة.
أورد الإمام رحمه الله تعالى اللالكائي في كتابه شرح اعتقاد أصول أهل السنة والجماعة حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في بيان إحياء السنة. السنة المقصود بها طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهدي الرسول صلى الله عليه وسلم هو التمسك بالكتاب والسنة. هذا الواحد رتب على ذلك التمسك الحب، وهذا ثابت في كتاب الله سبحانه وتعالى قوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فالمتمسك بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وهديه هو سبب من أسباب حب الرسول صلى الله عليه وسلم. فحب الرسول صلى الله عليه وسلم ليس ادعاء يدعيه المرء، ولكن ذلك الحب يحتاج إلى دليل. كل منا إذا سئل هل تحب الرسول صلى الله عليه وسلم، ما تجد أحد يخالف بحبه للرسول صلى الله عليه وسلم، لكن عند التفتيش ما تجد ذلك الحب، وإنما حبه ادعاء فقط. أما حبه لا بد من متابعة. الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله اتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. صوت النبي هو كلامه، وهو ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم، وما دون وما نقل إلينا. فرفع أصواتنا فوق صوته يعني مخالفة، أو إذا أتى حديث هل هذا للوجوب أو أنه للندب؟ هل هناك صارف؟ كل هذا لا ينبغي من المؤمن، وإنما عمل المؤمن وهو التسليم والقبول والإذعان. إذا أتى عن الرسول صلى الله عليه وسلم فسمع وطاع، لا نقدم قول أي إنسان مهما كان، ومهما كان وزنه وكبره وعلمه وإمامته وجلالته، كل ذلك لا يعاني. ولهذا تجد الذي يدعي حب الرسول صلى الله عليه وسلم ادعاءً ليس تحقيقاً، تجده إذا قال، قيل لو قال الرسول صلى الله عليه وسلم كذا، قال الإمام فلان يقول كذا، وفي مذهب كذا يقول كذا، والمسألة فيها خلاف، خلاف متسع، والأمر فيه سعة. هذا طعن في ذات الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم، فأنت ترى أن ذلك الدين ليس بكامل، وهناك من كمله، وهذا ليس سهلا أن تقدم قول على قول الله وقول الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه ثوابت وأصول، وإن كان الحديث بإسناده مقال وفيه ضعف في مجاهيل من ناحية عاصم والذي بعده، لكنه تشهد له الأحاديث، تشهد لمتنه الأحاديث، تشهد لمتنه الكتاب والسنة. ومن حط على حب الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا أحيت سنته وطريقته وهديه والقيام بما جاء به والسير عليه، كان ذلك حب للرسول صلى الله عليه وسلم. فالذي يحب الإنسان يتتبع آثاره، فليعرض المرء على نفسه هل هو يحب الرسول صلى الله عليه وسلم حقيقة أو ادعاء. ما يحدث على الساحة عندما قام أحد المخذولين من الغرب بتشويه صورة الرسول صلى الله عليه وسلم، ثار الناس وقاموا جميعا قاطروا تعرضوا لرسولنا صلى الله عليه وسلم. فترة انتهى الموضوع ولا أحد. هل هذا هو الحكم؟ لا، هذا العمل غرضه تهيج العام على ولاة الأمر وحثهم على الخروج، فكرة شيطانية، وعلى المنابر وفي المجتمعات، وقاطعوا علبة جبن أو علبة حليب. هل هذا هو حب الرسول صلى الله عليه وسلم في جبن أو حليب؟ سبحان الله. قاطعت من؟ قاطعت صاحب بقالة بجانبه يريد ما يموت به أولاده، لا تشتريه. هل هذا هو حب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ سبحان الله. ومن طلع على الجميع، ليست الفكرة هكذا. حب الرسول صلى الله عليه وسلم تتبع آثاره، تتبع أقواله، أفعاله، تقريراته، حتى تسير عليها. هذا هو حب الرسول صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله كنتم صدقا حقيقة تحبون الله سبحانه وتعالى فاتبعون على الرسول صلى الله عليه وسلم. فحب الرسول صلى الله عليه وسلم سبب لحب الله. هل فكرنا في يوم من الأيام العمل الذي نعمله ونعرضه على الكتاب والسنة هل هو موافق أو غير موافق؟ لا، وإنما مع الخير يا شطار، رأيت الناس يعملون فعملت. رأيت الناس يقولون فقلت زمر وطن وسير خلف أهل البدع وأهل الضلال. إذا قالوا قلنا وإذا سكتوا سكتنا. حب الرسول صلى الله عليه وسلم ليس هكذا. الله سبحانه وتعالى يقول لا ترفعوا أصواتكم بالمعارضة وبعدم التطبيب وبعدم السير. ما كان أحد من الصحابة يرفع صوته على الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان يخشى أحدهم إذا رفع صوته رفع صوت يعني بالكلام ليس بالمعارضة. المقصود في الآية المعارضة. فأمر حب الرسول صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى عناية، وهذا معنى تحقيق الشهادة. تحقيق شهادة أن محمد رسول، تشهد له بالرسالة وبالنبوة وبالاتباع، وهذا ما يسمى بتوحيد المتابعة، يعني متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء. وكل عمل يخالف قول الرسول صلى الله عليه وسلم أو فعله أو تقريره فضربه به عرض الحائط. كل فعل وكل قول، لا نقول هذا قول فلان وهو عالم، هذا الرأس لا بأس، نحترمه ونقدرهم ونعرف لهم قدرهم وجلالتهم ورسوخهم في العلم وما تعلمنا إلا منهم، لكن الحق أحق أن يتبع. فإذا خالف قلنا ولا كرم، فلا يؤخذ قوله. ولهذا تبرأ الأئمة جميعا عن كل قول يخالف قول الرسول صلى الله عليه وسلم. قال فرض الكوبية عرض الحائط، لا نأتي في مسألة ونقول قال فيها الإمام أحمد وقال فيها الإمام مالك وقال فيها الشافعي وقال فيها أبو حنيفة، ما قلنا فيه شيء. علماء وأجل وأهل السنة، ونعلم ذلك القول ما قيل إلا عن اجتهاد وعن دليل وعن أصول، لكنهم بشر يصيب ويخطئ. ولهذا تبرأوا من أقوالهم. ولهذا يقول الإمام الشافعي كل حديث يصح فهو مذهب، سواء قال بها ولم يقل بها، كل حديث يصح فهو مذهب. ولهذا دخل عليه رجل وهو يحدث رحمه الله تعالى بحديث فقال أوتأخذ به يا إمام، يعني تأخذ بهذا الحديث، فغضب وقال رحمه الله تعالى هل رأيت على وسط زنار يعني نصران، أو رأيتني داخلا يوما كنيسة يعني يهود؟ أقول لك قال الرسول صلى الله عليه وسلم ولم أخذ به. هؤلاء هم الأئمة، ومن أتى بعدهم فرع على مذاهبهم وقال بأنها من أصولهم، والكل بشر، والرسول صلى الله عليه وسلم هو المعصوم. ولهذا الأئمة رحمهم الله تعالى اعتذروا لهؤلاء، إما أن يقول الحديث ما بلغ، وكل حديث بلغ ذلك الإمام، إما أن يكون ذلك الحديث ما بلغ أو أنه بلغه عن طريق ضعيف، أو أنه بلغه عن طريق صح لكنه ما رأى الاستدلال به على هذه المسألة. والشيخ الإسلام ابن تيمية كتاب اسمه رفع الملام عن الأئمة الأعلام ينبغي على كل طالب علم أن يقرأه حتى يتقن الأمر. الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى رسالة بهذا الأمر، أسباب اختلاف العلماء، ينبغي لطالب العلم أن يقرأهما حتى يدرك ما هو فيه، ولا يأتي يفرق على العلماء وعلماء اختلفوا باستهزاء، لا، علماء اختلفوا عن اجتهاد وعن طلب للحق فلا يخرج أحدهم عن الأجر أو الأجرين. فحقيقة اتباع الرسول، فحقيقة حب الرسول صلى الله عليه وسلم هو اتباع. فمن أحيا سنة أو سار عليها بلغ حب الرسول صلى الله عليه وسلم. حب الرسول صلى الله عليه وسلم سبب لحب الله، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالته التحفة العراقية: ليس مهما عند هذه الآية، يقول ليس مهما أن تحب، ولكن الأهم أن تحب، أن يحبك الله سبحانه وتعالى. فإذا حبك الله كان بصرك الذي تبصر به، ولسانك الذي تتكلم به، وسمعك الذي تسمع به، ويدك التي تبطش به، إلى آخر الحديث. وهذا فيه حط على المسامحة، على معرفة أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا وتقريرا وظهرا. نعم. ولكن وإن كان الإسناد الحديث فيه مجاهيل عاصم وشيخه. نعم. عاصم بن سعيد.
عن عاصم بن سعيد المزني عن معبد بن خالد.
ومعبد بن خالد مجاهيل.
أخبرنا عبيد الله بن محمد بن أحمد قال أنبأنا محمد بن جعفر المقري قال حدثنا أبو بكر محمد بن يوسف بن عيسى بن الطباع قال حدثنا قبيصة بن عرب قال حدثنا قبيصة بن عربة قال حدثنا إسرائيل عن هلال بن مقلاص الصيرفي عن أبي بشير عن أبي بشير
عن أبي
عن أبي بشير عن أبي وائل عن أبي سعيد الخدري قال حدثنا إسرائيل
إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي
عن هلال بن مقلاص الصيرفي عن أبي بشر
وأبو بشر هذا رجل مجهول.
نعم. عن أبي وائل
أبو وائل شقيق بن سلمة أبو وائل. نعم. رجال الكدرسي.
نعم. عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أكل طيبا وعمل في سنة وأمن الناس بوائقه دخل الجنة. فقال رجل: يا رسول الله، إن هذا اليوم في الناس لكثير. قال: وسيكون قرون بعدي. أخرجه ابن خزيمة.
أورد رحمه الله تعالى حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ببيان المنهج الذي ينبغي عليه أن يكون المؤمن مؤمنا حقا. منهج يسير عليه، من قام على السنه، عمل بالسنه، واجتهد فيها، وادى ما عليه، وكان اكله طيب، وكف أذاه عن الناس، أمن الناس بوائق، كف أذاه عن الناس. الرسول صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده بالقول أو الفعل، لأن الأذى يكون بالقول ويكون بالفعل. قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. قال: وأمن الناس بوائقه، يعني أذاه. قال: دخل الجنة. سبب من أسباب دخول الجنة التمسك. لهذا يقول ابن مسعود: طرفه في الدنيا وآخره في الجنة، هذا هو الصراط، وهذا هو الطريق، وهذا هو المسلك. من تمسك بالسنة وسار على المنهج واقتفى أثر السلف وأكل حلالا طيبا وكف يده ولسانه عن الناس، أمن الناس بوائقه، كف يده عن إيذاء الناس بالفعل أو باللسان بالقول، دخل الجنة. لهذا قال إن هذا لكثير اليوم، فأقره الرسول صلى الله عليه وسلم يعني في وقته، يعني في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان أحد إلا متمسك بما جاء به الوحي. ولهذا ينبغي على اتباع منهج السلف وأن نسير عليه ونفعل مثل فعلهم ونسير على هديهم، لأنه هو الذي رأوا الرسول صلى الله عليه وسلم، سمعوا قوله ورأوا فعله وحضروا تقريره فساروا وقاموا بالعمل على وفق ما جاء في الكتاب والسنة، ومن أتى بعدهم نقل عنه. وهكذا هي السلسلة، السلف يأخذ الأخير من الأول إلى أن تقوم الساعة. ولهذا يقول نقل ابن كثير في قوله سبحانه وتعالى: واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا للمتقين إماما، قال أهم يقتدي بنا من بعدنا ونقتدي بمن قبلنا، يعني اجعلنا أهم هدى نبين ونوضح المنهج، نقتدي بمن قبلنا ويقتدي بنا من بعدنا. وهكذا هي السلسلة، لا تنفك. إذا انفك السلسلة انفك ذلك الطريق، فهي سلسلة. أئمة نقتدي بمن قبلنا ويقتدي بنا من بعدنا. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ستأتي قرون يعني يسيرون على هذا ويسيرون على هذا المنهج. وهذا من التفاؤل ومما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تزال طائفة من أمتي على الحق. لا يذهب هذا الحق ولا يذهب هذا المنهج. قال: ما تزال طائفة من أمتي على الحق منصور، لا يضرها من خالفها، ما يضر المخالف، بل هم يسيرون ويبينون ويوضحون. ومن أراد الله سبحانه وتعالى الهداية اهتدى، ومن وفقه الله سبحانه وتعالى فليحمد الله على ذلك التوفيق والنصر. ولا تغره الأقاويل ولا يغره أي خلاف. لو قال لك في المسألة خلاف، قل: ما هي أدلة الخلاف وما هي نقطة الخلاف؟ طالب العلم في مسألة الخلاف إذا وقف على مسألة خلافية لا يأخذ منها قول بتشهد، لا، يضع نقطة الخلاف أين هي، ثم ينظر إلى أدلة هذا القول وأدلة القول الآخر، بعد ذلك ينظر لصحة الأدلة، بعد صحة الأدلة ينظر لطريقة الاستدلال، ثم بعدها يرجع أي قول ويجتهد، ولا يكون اجتهاده عن هوى أو تسهيل للناس ودين الله يسوع. كلمة حق أريد بها باطل، لا شك أن هذا الدين هو دين يوسف إذا قرن بالأديان السابقة، يسر وسهل. بدل الماء واستخدام الماء ما استطاع، نستخدم التراب، والأرض جعلت للرسول صلى الله عليه وسلم مسجد وطهو في أي مكان. قال: أدركت أحدكم الصلاة فليصلي، مع العلم أن من كان قبلنا لا يصلي إلا إذا وصل إلى الكنائس والمعابد التي هي مخصصة للعباد. هذا بالنسبة لهذا الدين، في أي مكان حالة وقت الصلاة معك ما تتوضأ وتصلي، ليس معك ما تتيمم وتصلي وإن كانت عليك الجنابة، أي يسر بعدها؟ الصلاة إذا لم تستطع القيام تجلس تصلي جالس، إذا لم تستطع الجلوس تصلي على ظهرك، إذا لم تستطع تستقبل قبلة على أي جهة تصلي، هل بعد هذا يسر؟ يسر أو يحتاج إلى تيسير؟ اليسير لا يوسر والصغير لا يصغر، فدين الله يسر. فاحذر هذه الأقوال واحذر الرخص، لأنه من تتبع الرخص فزندق أصبح بلا دين.
أخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن بكر قال حدثنا الحسن بن عثمان قال أنبأنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا عبد الله بن عثمان قال أنبأنا عبد الله بن المبارك قال أنبأنا الربيع بن أنس عن أبي داود عن أبي بن كعب قال عليكم بالسبيل والسنة، فإنه ما على الأرض عبد على السبيل والسنة. وذكر الرحمن ففاضت عيناه من خشية الله عز وجل فيعذبه. وما على الأرض عبد على السبيل والسنة. وذكره يعني الرحمن في نفسه فاقشعر جلده من خشية الله، إلا كان مثله إلا كان مثله كمثل شجرة قد يبس ورقها، فهي كذلك إذا أصابتها ريح شديدة فتحات عنها ورقها، إلا قطع عنه خطايا كما تحات عن تلك الشجرة ورقها. وإن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة. فانظروا أن يكون عملكم إن كان اجتهاداً أو اقتصاداً أن يكون على ذلك على منهاج الأنبياء وسنتهم.
أورد رحمه الله تعالى حديث أبي بن كعب رضي الله عنه قال
قال عليكم بالسبيل والسنة. عن أبي داود عن أبي بن كعب قال عليكم بالسبيل والسنة.
فإن قال عليكم قولوا أبي بن كعب رضي الله عنه عليكم فوحد لأهل الإيمان رضي الله عنه حث الناس عليكم بالسبيل والسنة، يعني طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم والتمسك بها، وهكذا هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحثون من بعدهم عليكم، يعني التزموا. إذا أردتم الخير وأردتم الصلاح فعليكم بالسبيل يعني الطريق، والسنة يعني هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، عليكم بطريق الرسول صلى الله عليه وسلم وطريق أصحابه، فعليكم بالسبيل والسنة. وهؤلاء هم أهل الله وخاصة، هم أهل الإيمان. إذا ذكر الله أحدهم خاليا تفيض عيناه، كما جاء بالحديث سبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظل. قال ورجل ذكر الله خاليا يعني وحده ليس أمام الميكروفون الصلاة يوم يدعو في صلاة القيام ويبكي ويتشنج بكاء الدعاء. وأما البكاء المعروف وقد كان صلى الله عليه وسلم يبكي، لكنه ليس مثل هذا البكاء، وهو أخشى الناس وأتقاه. كان يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل يعني ليس هذا الصياح، والميكروفونات على أكبر صدى ويسمع من بعد أو يسجل وينشر. وإنما البكاء من خشية الله ليس هكذا. لا شك أن الإنسان إذا سمع آيات العذاب وسمع آيات الرحمة يكون في صدره رغبة إلى دخول الجنة وهرب من عذاب النار، فقد تدمع عينه أو يسمع له أشيج قليل. وهذا هو فعل السلف رحمه الله تعالى. قال: وذكر الرحمن، سار على ذلك المنهج واقتفى ذلك الطريق، وذكر الرحمن خاليا ليس أمام الناس، وإنما افتلم رب يناجيه ويدعوه، ففاضت عيناه خوفا قال: إلا دخل الجنة. وهذا هم أهل الإيمان المتمسكون بطريق الرسول صلى الله عليه وسلم ومنهجه. قال
وما على الأرض عبد على السبيل والسنة وذكره، يعني الرحمن، في نفسه فاقشعر جلده من
خشية. وما كان أحد يوم العبد على السبيل والسنة وذكر الله، ذكر آيات العذاب، ذكر ما فيها، فاقشعر جلده من تلك الأهوال، إلا مثله الرسول صلى الله عليه وسلم بشجرة وتحات ورقها بعد أن يبست ورشفت، وتحات ورقها. فهو كمثل ذلك المؤمن الذي شعر جلده، شبه الجلد بالأوراق الخارجية تتحات ذنوبه خوفه ووجله، ولا يكون ذلك إلا للمتمسك، لأنه يعرف المعاني، يقرأ القرآن ويعرف معانيه ويتمثل به، يعني يعمل به. ليس يقرأ القرآن للصوت لجماله أو لمواقفه على النوتات الموسيقية وعلى المقامات. القرآن ما نزل ملعب تنور هدى دليل إلى الجنة، أمر بالتوحيد، نهي عن الشرك، بيان ما أعد الله لأهل التوحيد من النعيم وما أعد الله لأهل الشرك من العذاب، أمر ونهي، ترغيب وترهيب، قصص تسلي للرسول صلى الله عليه وسلم. وحتى لا نقع فيما وقع به الأولون فيحصل لنا ما حصل لهم، هذا هو القرآن. والسنة بينت ووضحت ولن يفترقا ولن يفرق بينهما، هذا هو السير على السبيل والسنة. وذكر الله خاليا ففاضت عيناه، وذكر الله واقشعر جلده فتحاتت ذنوبه. فالتمسك بالكتاب والسنة وهدي السلف هو السبيل وهو المخرج.
أخبرنا عبد الواحد بن عبد العزيز قال: أنبأنا محمد بن أحمد الشرقي قال: حدثنا عمر بن أيوب بن إسماعيل قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم المروزي قال: حدثنا أبو إسحاق إسماعيل الأقرع قال: سمعت الحسن عن أبي قال: سمعت الحسن بن أبي جعفر يذكر عن أبي الصهباء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: أن نظروا إلى الرجل من أهل السنة.
أبو الصهباء مجهول ولا يعرف له اسم، إلى أبو الصهباء الكوفي وإلى البصري وإلى غيره. وهذه الأحاديث من كانت في أساليبها مقال لكنها ثابتة، معانيها ثابتة وواضحة، ولها ما يدل عليها من الكتاب والسنة.
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: النظر إلى الرجل من أهل السنة يدعو إلى السنة وينهى عن البدعة عبادة. قال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: النظر إلى الرجل من أهل السنة يدعو إلى السنة وينهى عن البدعة عبادة.
أورد حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: هذا نظر موقوف عليه لكن معناه صحيح وثابت، أن النظر إلى أهل السنة، النظر إلى أقوالهم وإلى أفعالهم وإلى سيرهم وإلى منهجهم واقتفاء ذلك الفعل هو عبادة، تعبد الله سبحانه وتعالى وفق ما جاء به. عندما تنظر إلى ذلك الرجل فأهل السنة هم أهل الالتزام وأهل السير على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم الذين يقطفون أثره، فعندما تراه تفعل كفعله وتسير كسيره وتنتهج منهجه يذكرك تذكيرا بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو عباده. ليس النظر المقصود هو نظر أهل التصوف، بأنك إذا نظرت إليه كأنك عبدت الله، ليس المقصود هذا. المقصود على أنك تنظر إليه فتفعل مثل فعله وتسير كما يسير وتنتهج كما ينتهج، فيذكرك ويبين لك قولا وفعلا. ولا شك في هذا عندما نرى أهل السنة وفيهم ورع وفيهم زهد وفيهم تقوى، يبينون للناس ويوضحون ويكفون أذاهم ويسيرون على المنهج، لا شك أن الناظر إلى هؤلاء تكون عنده غريزة ليفعل ما فعل. هذا هو العباد، هذا هو نظر العباد، يعني نظر فعل وارتسامه طريقهم وهديهم ودلهم وسمتهم وكلامهم مع الناس وطريقته في التعامل حتى تسير على ذلك المنهج. وما انتشر الإسلام إلا عن طريق التعامل، تعامل الصحابة مع الناس، فعندما يرى ذلك التعامل يؤمن ويدخل في الإسلام. هذا هو العبادة، وهذا هو المقصود من الحديث. نعم.
أخبرنا محمد بن أحمد بن سهل قال أنبأنا محمد بن أحمد بن الحسن قال حدثنا بشر ابن موسى قال حدثنا عبيد ابن يعيش قال حدثنا يونس بن بكير قال حدثنا محمد بن إسحاق عن الحسن أو الحسين بن عبد الله عن عكرمة عن ابن عباس قال: والله ما أظن على ظهر الأرض اليوم أحداً أحب إلى الشيطان هلاكاً مني. فقيل: وكيف؟ فقال: والله إنه ليحدث البدعة في مشرق أو مغرب فيحملها الرجل إلي، فإذا انتهت إلي قمعتها بالسنة فترد علي، كما أخرجه ابن يزيد.
هذا ابن عباس رضي الله عنهما يقول: والله ما أحب إلى الشيطان أحد أهلك مني. وهكذا الشيطان يريد إهلاك أهل السنة حتى تنتشر البدع، فيقوم بينهما فيقوم بالتحريش بينهما وإثارة الفتن بينهما، فتنتشر بينهما الفتن فيهرب طلاب العلم عنه، وهذا ما هو حاصل الآن. حرش بينهما حتى يذهب بالسنة وأهلها، وحتى حتى تذهب خوالص النيات فيكون همهم العلو وانتشار صيته وأنه أعلم الناس وأنه أثقل الناس وأنه رد على فلان وأنه تكلم في فلان وأنه قال في فلان وما تجده إلا قال فلان ويقول فلان واحذروا من فلان. اجلسوا علمنا السنة، علمنا ماذا كان يفعل صلى الله عليه وسلم وكيف كان هديه وكيف كان سيره وكيف كان طريقته صلى الله عليه وسلم. فيقول ابن عباس أحب شيء إلى الشيطان هلاكي. قال وكيف؟ لهذه نظرة عالم، عالم ذو نظر ثاقب وبعد ومعرفة بالواقع. فالواقع معروف ليس جديدا كما يقول هؤلاء المتعالمون. وقد أردنا عليهم وتكلمنا عن فقه الواقع في أحد كلامنا على المقدم. فالواقع يعرفونه، سلفنا يعرف الواقع. قيل ولم؟ لماذا يحب هلاكك؟ قال لأنه يحدث البدعة، دليل على أن البدعة من الشيطان، والبدعة كل عمل خالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، بقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. عمله مردود عليه، فيحدث البدعة. من هو الشيطان؟ ثم قال يأتي بها أحدثها في المشرق أو في المغرب، فيأتي بها الرجل إلى ابن عباس يسأله، وهذا هو الواجب على كل مؤمن إذا رأى شيئا أن يذهب إلى عالم السنة ويسأله عن ذلك العمل، هل هذا يوافق أو لا يوافق؟ ولا يعمل كما يفعل الآن بالجوالات، وتنشر الأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم كذب، وتنشر بدع وضلالات، والناس يتمسكون جبال عوام. وإن كان تدين خارجيا بهيئته لكنه لا يعلم من دينه شيء، رأى الناس يفعلون ففعل، رأى الناس يسيرون فسار، سمعهم يقولون فقط، هذا ليس بدين وهذا ليس التزام. فقال يأتيني بالبدع فأقمعها. بماذا؟ قال بالسنة، بدليل الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني ما هناك بدعة لأن ديننا كامل، ما يحدث شيء إلا وله إلا وأصله إلا هناك أصول ترد، لأن الله سبحانه وتعالى قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. لا يقول هذا عبادة ومسألة الإسلام سنة حسنة، هذه ليست سنة، وليس هناك شيء جديد إدخالا في دين الله ما ليس منه، هذه هي البدعة. ولهذا بعض الناس يخالف ولي الأمر وما ينتظر منه إذن في أي عمل، مثلا كالقنوت في الصلاة إذا نزلت نازل مثلا قام وهو من قال ومن أمر، بل هذه الزيادة في العبادة هي مخولة لولي الأمر، إذا أمر قمنا وإلا نذهب. هل الدعاء هو في القنوت فقط أنك ترفع صوتك ويسمع الناس أنك تقنط وتدعو لأهل فلسطين أو لأهل سوريا أو لأهل اليمن؟ ليس الأمر كذلك، هذا من الدجل. إن كان حبك على أهل الإيمان في كل أخبار الدنيا فقد قال صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. قال: فقام يلقى المستجاب لكم. ادعو وانت ساجد. إن كنت تشفق على أهل الإيمان كلنا ذاك الرجل، لكن لا يقول بشيء بدعي وعمل مخالف، ادعو وانت ساجد. ما قال لك ولي نبلك وما قال لك أحد، بل هذا موطن من مواطن إجابة الدعاء. وأما القنوت في الصلوات فلا تدعي ولي الأمر، إن أمرنا قمنا، وإلا نجتهد في السجود وفي الركوع وفي القيام وفي القعود وفي الدخول وفي الخروج. ما حد قال لك لا، لكن لا تبدل. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. والله سبحانه وتعالى يقول: وقال ربكم ادعوني استجب لكم. هل احد نهاك الا تدعو الله؟ لا. بينما قال في الثلث الاخير من الليل: من يدعوني فاستجيب له؟ لماذا يدعو الاخر الليل في بيتي وترفع يديك وتبكي وتنحط وتذل وتخضع؟ ما كان قيامك الا امام الناس المكروه مخالفا لولي الامر، وهذا من إيغال صدور الناس على ولي الأمر، وهذا خروج. فليحذر المؤمن. لهذا يقول ابن عباس: قمعتها بالسنة. ونحن نقمع كل بدعة بالسنة. والدعاء تزيد في الصلاة، ولا يكون إلا تبع لولي الأمر. وهل نقل عن السلف، عن الصحابة رضوان الله عليهم، أولا عندما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو دعا شهر على رعل وذكوان، هل كانت مساجد خارج المدينة تدعو؟ ما أحد يدعو إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن أتى ومن قال بخلاف ذلك فليأتي منه. ونحن نسرع. لماذا لم يخالف الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لأنه يعلم أنه هو الإمام وهو الذي يقود. إلا إذا وكل أحد، لا بس. فما كان أحد يقود إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. ما نقل أن يعني المساجد كانت كثيرة. ما كان أحد منهم أقرب مسجد منهم مسجد قباء الذي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يزوره كل يوم سبت راكبا وماشيا. وحتى على الصلاة في ركعتين تعد الحج ما كان يقولون. ومن أثبت ذلك فنحن سعداء ونحن أهل اتباع، لسنا أهل ابتداع. لهذا يقول ابن عباس رضي الله عنهما: أقمعها بماذا؟ قال بالسنة، ليس بهوى، وإنما بالسنة وبيان الطريق وتوضيح المنهج. هذه هي طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم وطريقة أصحابه ومنهج السلف رضوان الله عليهم. فالشيطان يأتي بالبدع، لكن أهل السنة يقومون بردها رحمه الله تعالى ورضي عنهم.
أخبرنا عيسى بن علي قال: أنبأنا عبد الله بن محمد البغوي قال: حدثنا داود بن عمرو قال: حدثنا أبو شهاب عن الأعمش عن عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود حاء وحدثنا الأعمش عن مالك بن الحارث عن عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال: الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة.
الاقتصاد، الله يصدق، يقول الاقتصاد في السنة. الاقتصاد يعني الاعتدال. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أكلفوا من الأعمال ما تطيقون. لا تشدد على نفسك، أدي ما أوجب الله عليك، كما قال، كما جاء في صحيح مسلم في الأعرابي الذي سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن ما يدخله الجنة وبعده عن النار، فذكر له الرسول الرسول صلى الله عليه وسلم للفرائض. فقال والله يا رسول الله يزيد عليها ولا أنقص. قال أفلح عن الصدق، أفلح عن أن دخل الجنة، في بعضها دخل الجنة، وأفلح والفلاح هو دخول الجنة. وأما التزيد وهذا مطلوب من المؤمن لكن لا يشدد، ولهذا دخل الرسول صلى الله عليه وسلم المسجد فوجد حملا بين ساريتين، قال للقارئ قال لمن؟ قال لزينب إذا كسلت تعلم. قال قلت فليصلي أحدكم ما شاء، فإذا نعس فليقعد. قال فلعله يذهب يدعو فيدعو على نفسه. فالاتصال بالسنة هو المطلوب، تعمل عمل تستطيعه وتستمر عليه. أفضل الأعمال ما داوم عليه المرء، كما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم المداومة على العمل هو أفضل الأعمال. شيء تستطيعه وتداوم عليه أفضل من شيء تعمله كبير ثم بعد ذلك تكسر وتتركه. وكم من ناس يقومون الليل ثم تركوه ولو قام بركعتين في ليله قبل أن ينام وأوتر بواحدة كانت من قيام الليل وداوم عليها، ذلك أفضل من رجل يصلي إلى آخر الليل ثم بعد ذلك يدع. صار في سنة وهذا هو منهج وهذه هي طريق رسمها الرسول صلى الله عليه وسلم. ما حتى وأوجب الأعمال المستحب رغب فيها، بين ما فيها من الفضائل وما يعني ما للعبد إذا فعل ذلك، لكن ما أوجبها ولا حتى أصحابه ولا قوموا وصوموا صوم جماعة وإفطارنا عند فلان وإفطار الأسبوع المقبل عند فلان والإفطار المقبل على ساحل البحر، من قال ذلك؟ هذه ليست هي السنة. كان الرجل إذا قام يصلي في الليل حتى أهله في البيت لا يحب أن يرونه، إذا ناموا تسلل وقام يصلي، وقد لا يعرفون أنه صائم ولا يدركون صيامه ولا قيامه ولا أعماله، دي خاصة بالله سبحانه وتعالى. هذا هو منهج السلف، بخلاف الأعمال التي وضعها كالصلاة في المساجد أو كصيام شهر رمضان. وأما الآن إذا صام الاثنين أو صام الخميس وأتى إلى دوامه تجده كسلان، ما لقد صائم، من قال لك الصوم؟ ومن جبرك بالصوم؟ أنت في أمر واجب وذا مستحب. أو ذهب يصلي ركعتي الضحى وترك الناس، أي فقه هذا؟ ومن أين أتى به؟ سبحان الله، اقتصاد في سنة من أفضل الأمور وأسهلها على العبد المسلم، خير من اجتهاد في بدعة. هذا العمل الذي يقوم به ليس سنة وإنما هو بدعة، ترك الناس ترك الواجب وذهب إلى شيء مستحب، ترك العمل وقال صائم، أو أتى إلى الظهر أستاذا وقال أنا صائم ما أستطيع. ومن قال لك الرسول؟ ومن أمرك بالصيام؟ هذا أمر مستحب وما كنت فيه واجب، فكيف تقدم المستحب على الواجب؟ أين الفقه؟ نسأل الله السلامة. نعم نسأل الله السلامة.
أخبرنا محمد بن الحسين الفارسي قال أنبأنا يعقوب بن عبد الرحمن الجصاص قال أنبأنا إسماعيل بن أبي الحارث قال حدثنا إسحاق بن عيسى قال حدثنا محمد بن حسين عن يونس بن زيد عن يونس بن يزيد عن الزهري قال الاعتصام بالسنة نجاة.
ما شاء الله، الاعتصام بالسنة هذا محمد مسلم شهاب بن الزهري يروي عنه يونس بن يزيد الأيلي. من جاد المؤمن اعتصام بالسنة والتمسك بها، هذا هو النبي وأن هذا طريق وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. ويقول المؤمن اهدنا الصراط المستقيم، هذا دعاء، تقول يا رب اهدني الصراط المستقيم. ينبغي عليك أن تعلم ما هو الصراط المستقيم الذي تدعو الله سبحانه وتعالى أن يهديك. كيف تدعوه بشيء لا تعلم ولا تتقن ولا تدري ما هو؟ ينبغي على المؤمن أن يعلم الطريق المسلم المستقيم بأن يقول يا رب اهدني الصراط المستقيم كل يوم وكل ليلة. كم مرة تقوله؟ ينبغي عليك أن تعرف هذا الطريق المستقيم، وهو طريق الرسول صلى الله عليه وسلم ومنهج تسير عليه وتقتدي أثره. هذا هو الاعتصام. والله سبحانه وتعالى يقول اعتصموا بحبل الله جميعا، ليس أحد وإنما جميعا تأكيد، ولا تفرق، ونهى عن الفرق ونهى عن الخلاف، لأن الطريق واحد والمسلك واحد والمشرب واحد. العلماء في كل مكان في كل أقطار الدنيا المتمسكون بالكتاب والسنة تجد بينهم واحد شرقا وغربا وشمالا وجنوبا ووسطا، لا تجد فيه خلاف، ما تجد خلاف إلا عند أهل البدع وأهل الضلال. ومن قال المسألة فيها خلاف والأمر فيها واسع، ومن أراد أن يعمل فليعمل بما أراد وبما شاء، وهذا قوله، كل هذا منهج لا يؤدي إلى الاستقامة ولا يؤدي إلى الطريق المستقيم، يؤدي إلى تفرق. أصول الإسلام ثابتة وليس فيها خلاف، ما جاء في الكتاب من أوصاف الرسول صلى الله عليه وسلم من أوصاف الله سبحانه وتعالى نؤمن بها من غير كيف، نمرها كما أتت عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الكتاب وفي السنة. أخبرنا بشيء نؤمن به لكنه ما أخبرنا بالكيفية فنقف عنها ولا نتعرض. هذا هو المنهج وهذا هو الطريق، هو الطريق المستقيم. نسأل الله السلامة. نعم،
أخبرنا أحمد بن عبيد قال أنبأنا محمد بن الحسين قال حدثنا أحمد بن أبي خيثمة قال حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا أبو المليح قال كتب عمر بن عبد العزيز بإحياء السنة وإمادة البدعة.
كتب عمر بن عبد العزيز وهو الخليفة الراشد إلى الناس عندما تولى الخلافة بإحياء السنة والتمسك بها والبعد عن البدع. التمسك بما جاء عن الله سبحانه وتعالى وعن الرسول صلى الله عليه وسلم، والسير على منهج الصحابة والسلف من بعدهم، واقتفاء ذلك الأثر. كيف وهو رحمه الله تعالى له قصر السبق في الكتابة إلى الأنصار بجمع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، كما يقول السيوط أول جامع الحديث والأثر، ابن شهاب آمرا له عمر بن عبد العزيز، فهو أول من أمر بجمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتابه، وكلف ابن شهاب الزهري محمد المسلم ابن شهاب الزهري. وقيل أنه أول من أمر، يعني قال في آخر خطبة الجمعة إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر، لأن من كان قبله كانوا يلعنون ويسبون في الخطبة الثانية، فأراد أن يذهب ذلك البدعة وأمر بذلك، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وأمر بجمع السنة، وكتب إلى الناس الالتزام، كتب إلى العلماء أن يحثوا الناس على الالتزام بالسنة وبيان السنة، فيا له من فضائل عظيمة ومناقب كبيرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر له وأن يرحمه ويرحمنا ويرحم جميع علماء الأمة. صلى الله وسلم على نبينا محمد.